محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام يقع في المشتق، اتفق الأصوليون على مطلبين واختلفوا في مطلب واحد، اتفقوا على أن إطلاق المشتق الذي ليس متلبسا على الذات التي ليست متلبسة بالمبدأ في الحال، وإنما تتلبس به في الاستقبال، مثل الشخص الذي ليس بعالم بالفعل وإنما يدرس في المستقبل ويصير عالما في المستقبل. اتفقوا على أن إطلاق المشتق، إطلاق العالم مثلا على مثل هذا الشخص مجاز، فإذا أردنا أن نقول فلان عالم وهو بعد لم يدرس وإنما له نية الدراسة في المستقبل، إطلاق العالم عليه مجاز بلا شك، هذا متفق. كما واتفقوا على أن إطلاق المشتق على الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال حقيقة، إطلاق حقيقي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا أيضا اتفقوا عليه، وإنما اختلفوا في هذه النقطة، وهي أن الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ وانقضى عنها التلبس هل إطلاق المشتق عليها حقيقي أو مجازي؟ هنا نقطة النزاع. فالذات التي كانت عالمة في الماضي والآن نست، يصير الإنسان أحيانا نستجير بالله ينسل، فبالك شلون؟ والآن نست العلم، نست الاجتهاد، هل إطلاق العالم عليها حقيقة أو مجازية؟ هنا محل النزاع. إذن اتفق الأصول، من الأول أكرر تكرار، اتفق الأصوليون على أن إطلاق المشتق على الذات التي تتلبس في الاستقبال مجازي، وعلى المتلبس بالفعل حقيقي، وإنما الكلام الذات التي كانت متلبسة بالماضي وانقضى عنها التلبس الآن، هل إطلاق المشتق عليها حقيقي أو هنا محل النزاع؟ والكلام يقع في بحث المشتق في عدة نقاط. النقطة الأولى في ذكر مثال فقهي يصلح أن يكون ثمرة للنزاع، هذا هذه هي النقطة ونتكلم فيها وبعد ذلك نستعرض بقية النقاط. الأمثلة يا إخوان لمحل النزاع لمسألة المشتق لثمر، الأمثلة للثمر، الأمثلة للثمرة لثمرة النزاع كثيرة لا تنحصر في مثال. فمن أوقف وقفا على طلبة العلم قال هذا هو الشيء، وفرض أن شخصا كان طالب علم وبعد ذلك امتهن مهنة ثانية وترك طلبة العلم، فهنا هل يكون الوقف ثابتا في حقه بعد الامتهان بالمهنة الثانية وترك طلب العلم؟ هل يكون اطلاق هل يكون الوقف شاملا له او لا؟ بناء على ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس لا يكون الوقف شاملا له ولا يجوز له الوضوء من ماء تلك المدرسة او السكنى فيها او 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 او، بينما بناء على الوضع المشتق للأعان يجوز له. هذا مثال، وعلى منواله أمثلة كثيرة، ولسنا في صدد بيان واستعراض الأمثلة، إنما نريد في هذه النقطة الأولى أن نبين نذكر مثالا معروفا بين الفقهاء وقع محلا للكلام منذ الزمان القديم، ومن لدن عصر العلم صلوات الله عليه وقع هذا المثال محلا للنزاع على ما يظهر من بعض الروايات التي نذكرها فيما بعد. نستعرض هذا المثال لنرى أنه هل يرتبط هذا المثال بمسألة المشتق أم لا. المثال معروف، لو فرض أن شخصا كانت له ثلاث زوجات من كبيرتان وواحد صغير، فرق لا تصح من الثلاث، أضعت الكبيرة الأولى إحدى الكبيرتين، أعتقد الكبيرة إحدى الكبيرتين، لا لا الأولى مسامة طول الكبيرة، أضعت إحداهما إحدى الكبيرتين الصغيرة بعد أن يتم تحرم الكبيرة كما وتحرم الصغيرة، أما الكبيرة تحرم من يابا من باب أنها أم الزوجة، لا تشتبه مرة من المرات وتقول المدخول بها، لا تشتبه، فإن أم الزوجة حرام ولا يلزم أن يحصل الدخول بمن بالزوج عشان دخل بزوجته او ما او ما بتحبها. المقصود الغيرة الاولى احرم لانها ام زوجة. ام زوجة ماذا؟ ما مدق عليها انوان ام الزوجة تحرم الى اي قيد ولا وامها تعرف ما في اي قيد وجه. فاما بالبنى الى صغير وهي تحرم ايضا سواء حصل الدخول بمن بكبيرة أم لم يحصل على كبيرة أو صغيرة مارت. أما مع دخول أمها بكبيرة تحرم صغيرة مارة كانوا حرمة أبدا أبدا من لا أنه بنت الزوجة المدخول بها وبنت الزوجة المدخول بها تحرم حرمة أبدا. وأما إذا وأما إذا لم يدخل بالكبير لم يدخل بالكبير لم يدخل بالكبير
أيضا تحرم الصغيرة. هذا لعله غائب عن ذهن الكبير. أيضا تحرم الصغيرة لكن لا حرم مؤبدة
لكن لا حرم مؤبدة بل ما تشير يعني يقول عدوها إن الإنسان لا يكفي ما واحد يجمع بين الأم وبين
بنتي في زمان واحد من الاثنين. فلو إذا أحد عقد بالي عقد إحنا ما نصفه
لكن يطلع بعد ما يجدد عليها بعد ذلك يمكن أن يجدد عليها العقد لأنه لا يحرم أبدا لم يرضى الدخبيمة بالبيت بأمه
يبطل عقدها ويروج ما إذا وجمت الثاني يوم لا مو بعد ويا أمها بعد شيء مو أنه حرمت مؤبدا بعد
إيه أمها حرمت مؤبدا بعد ما نقول يطلق هي بعد في أمان الله بعد ما كدا نقول يطلق. فالمقصود أنه إذا اتضح يا أخوان لحد الآن ماذا أكرر
الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة كلتاهما تحرم أما الكبيرة فلأنها أم الزوجة وأم الزوجة
تحرم مؤبدا بلا قيد ولا شرط
وأما الصغيرة أيضا تحرم على كلا التقديرين سواء دخل بالكبيرة أم لا أما على تقدير دخوله بالكبيرة فتحرم هذه الصغيرة حرم مؤبدا من باب أنها ربيبة الزوجة المدخول بها وبنت الزوج مدخول بها تحرم مؤبد وأما ما عدم دخول الكبيرة
تحرم لك مؤقتا لا حرم مؤبد إن بمعنى العبر تحرم هذا العدو شوي مسامحة الذهن
يتصور لأن المقصود من المؤبد
يبطل العبر تدخول يبطل عقدها لأن الإنسان في وقت واحد لا يمكن أن تكون له لا يمكن أن يجمع بين الأم وبين بنتها
وهذا كامل إن كلامنا إن كلامنا ما يتفق بس مساهم سوف أكبر في بعض لو فرض أن الكبيرة ثانية أربعة الصغير
هل تحرم هذه الكبيرة الثانية
هل تحرم أو لا
فقد يقال تحرم من الكبيرة أنه يضق عليها عنوان أم الزوجة أم الزوجة وقد يقال لا تحرم من باب أنها هي أم من
كانت زوجة هذا المفروض المفروض
زوال زوجية تغير على الكبيرة الأولى
ومع زوال زوجية صغيرة سيبقى الكبيرة أنها
أم الزلفية وإنما هي أم لمن كانت
زوجة
هنا نظر الثمر المشتاق قال كأخذ الخرسان وغيره
عن تقديم الإسلام وعن صاحب المثال
الشهيد الثاني عن ذلك أنه لو قلنا المشتق موضوع لخصوص
المشتق مثل عنوان الزوجة
موضوع لخصوص شو يسمونه المتلبس فشنو فلا تحرم الكبيرة الثانية
لأنه لا يزق عليها عنوان أم الزوج
وأما على المشتق عنوان الزوج فتحرم الكبيرة
الثاني يا صغير على الواقع لنعم
يصدق عليها عنوان الزوجة بالفعل
فكريا يؤمن الزوجة عليه
هذا المثال إذن الذي
أُطلق بمسألة المشاق ماذا الذي بضبط المشاق حرمت
الكريمة دامية الكريمة كلمات على الرؤية
كلمات على المثلي وقدين وصاحب مثالي والسلم
آخر دفع حرمه ربط حرمة الكريمة دامية بمسألة المشاق وهذا المثال قد يناقش فيه بمناقشتين المناقشة الأولى ما ذكره السيد المجنوردي قد صلى روحه الشريفة في كتابه انتهى الأول الجزء الأول حضر
حيث ذكر أن الكبيرة الثانية لا ترتبط حرمتها بمسألة المشتق فإن الكبيرة الثانية تحرم
وأن بنينا
على أن المشتق موضوع لخصوص الملبس موضوع
للأعام فحتى بناء على وضع عنوان الزوجة
لخصوص المتلبس تحرم الكبيرة لماذا؟
قال لأنه في باب النسب أم الزوجة حرام
بلا شك لكن
هل يلزم في حرمة أم الزوج
لا هل يلزم ذلك او يكفي في حرمتها
ان تكون من يروي
ولو كان سابق
رحمه انه يكفي
الحرمه فيها حرمه زوجه
ان تكون اما فلم ما هي زوجتها
وليست انا
وإلا
وإلا يعني لو فرض أنه حرمة الكبيرة مشروطة بمن بمن هي زوجة بمن حرمة الكبيرة مشروطة بأن تكون أما
مو الكبيرة الكبيرة للزوجة وإلا يعني لو كان حرمة أم الزوجة مشروطة بأن تكون أما لمن هي زوجة بالفعل، يلزم أن الإنسان لو طلق زوجته يلزم أن تصير أمها تصير حلالا عليه. لأنه بعد الطلاق لا يصدق على الأم أنها أم لمن هي زوجة بالفعل، بل هي أم لمن كانت زوجة سابقا. مع أنها حرام بلا شك، أم الزوجة حرام حتى لو حتى بعد الشيء طلاق الزوجة. لا اشكال هذا من البديهيات. فاذا هكذا قلنا في باب النسب، باب الرضاع ليس باقوامين، وحيث ان باب الرضاع ليس باقوام باب النسب، فيلزم في باب الرضاع أن الكبيرة الثانية التي هي أم صغيرة بسبب الرضاع، لا بسبب، يلزم أن تبقى حرمتها حتى بعد شنو؟ وبعد الصلاة، حتى بعد زوال زوجية، حتى بعد زوال زوجية، لأن أبرض الصغيرة الآن ليست الزوجة بالفعل، لكن مع ذلك أمها وهي الكبيرة الثانية تحرم، إذ حرمة أم الزوجة في باب ليست من وبيمن ببقاء زوجية الزوجة. هكذا الأمر في باب النسب، فالأمر كذلك في باب الرضاع، لأن الرضاع بمنزلة النسب. أنا كلمة أقوى سابقا ليس بأقوى، كلمة أقوى منافسة الحدث يعني وأحكوها بعد، لأن الرضاع بمنزلة النسب. وحيث هذا تكرار، هذا تكرار تبع الدرس، وحيث في النسب أم الزوجة تحرم حتى بعد، حتى لمن هي زوجة سابقا وإن لم تكن زوجة الآن، يجب في باب الرضاعة ما تتناوله. إذن ربط حرمة الكبيرة الثانية، ربطها بمن؟ ربط حرمة مسألة المشتق لا وجه له، إذ حتى لو فرض أن الصغيرة لا يصدق عليها الآن زوجة جسمه، زارت زوجيته وجزما ما ينطق عليها، بنينا على وضع الخصوص المطلقة، مع ذلك الكبيرة الثانية تحرم. إذن على الأعم تحرم،
وعلى الوضع لخصوص المتلبس تحرم هذه الكبيرة الثانية. الكبيرة الثانية حرام على ثلاث تقديرين. إذن ربط حرمة الكبيرة بمسألة المتلبس لا وجه له. هكذا أفاد هذا السيد الجليل. وهذه المناقشة خفوة من القلم لا من مقدس الشرك من القلم، لأنه هو أجل من أن يصدر منه ذلك. فإن أم الزوجين وإن كان نت حرمتها ليست منوطة دينا ببقاء الزوجية، بل حتى لو زالت الزوجية الأم ماذا تحرم؟ لكن بعد أن يفرض أن الأمية والزوجية قد اجتمعا في زمان سابق، فزيد حينما يتزوج بامرأة بعد أن يتم العقد تكون الزوجية ثابتة والأمية ماذا ثابتة معها. يصدق بعد العقد على أم الزوجية يصدق ماذا؟ أنها أم لمن هي زوجة بالفعل. وما دام اجتمعا في لحظة واحدة هذا الاجتماع في لحظة واحدة يكفي لحرمة الأم فيما بعد إلى يوم القيامة حتى وإن كانت مالك لكن قلت وأكد بعد اجتماعهما الأمية والزوجية وأكد على في لحظة واحدة بعد الاجتماع في لحظة واحدة تبقى حرمة الأم سارية مضعون حتى بعد زوال زوجية الزوج. وأين هذا من مقامنا؟ وأين هذا من مقامنا؟ فإنه في مقامنا حينما كانت الصغيرة زوجة تهمت شغولا بها لم تكن الكبيرة الثانية أما، وحينما صارت الكبيرة الثانية أما لم تكن الصغيرة زوجة بناء علينا على الوضع لخصوص المتلبس، فلم تجتمع الأمية والزوجية في زمان واحد. حتى يقاس الرضاع لمن؟ على النفس. ويقال كما في النسب لا يلزم
بقاء الزوجية كذلك في الرضا.
هذا القياس في غير محله، فإنه في النسب
تحرم أم الزوجة بعد تكرار هذا، بعد افتراض اجتماع الأمنية والزوجية في زمان.
وهذا الاجتماع في باب الرضاع مفقود،
ولعله قدس سره
احدث اخاف شوية
نعم في باب الربيبة اي بنت الزوجة، الامر كما ذكرت، فان امكنت زوج
لماذا ثم طلقها وبعد ان طلقها تزوج
بثاني واولدت بنتها،
هذه البنت تحرم عين على الزوج الاول على العرس، لان البديل تجتمع الزوجية في وقت واحد،
حين صارت البنت بنتا لم تكن امها زوجة، حينما كانت امها زجرا لم تكن هي بنتان،
فالزوجية والأمي والبنتية لم تجتمعا في، هل تحرمني ولا؟
نعم. هنا بنت الزوجة تحرم، ولكم زوجية أمي ضيفة الآن حينما صارت هذه البنت بنا،
الحال أطلق هو أنه لا يلزم
الاجتماع بين الأمية،
لا يلزم الاجتماع بين العنوانين، هذا يتم اين؟ في باب الربيبة، في باب الربيبة.
قلت له ماذا؟ بالتاليضة بنت زوجة ماذا؟ بنت
من كانت زوجة تحت انا كان، يعني اذا كان
ماذا؟ البنت بنتا لمن يتبقى
الزوجة، صارت بنت من كانت تحت أربع سبع علي، يطلع أحرم هذا كل شيء، أقول سبع علي ما أكون هذا عم تأذي سبع علي هذا واحد هذا.
يتم هذا في مثلا هذا التزوج،
وأما في مسألة هم تزوج أكره وقدس بالروح
هذا أي بلي،
لعله يسمون صار شيء يسمون بين المسألتين شويون شيء يسمون شويون صار بين.
فالمقصود مولانا العزيز فهذه المناقشة الأولى ماذا؟ ليست تامة. المناقشة الثانية لصاحب الجواهر تأتي يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.